لن ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أفضل الصلاة وتم التسليم وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. يسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
أعزائي المشاهدين، نحن معكم في باب صفة الصلاة، وقد وصلنا معكم في صفة السجود، وكيف يكون الإنسان قريبا من ربه جل وعلا في سجوده، وماذا يقول في سجوده، وعظم هذه الصفة. فعل الشيخ أن يحدثنا في المجافات في السجود بين العضدين والفخذين والساقين. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده قد نقلت بجزئياتها، وذلك يتضمن عددا من الفوائد. الفائدة الأولى الحرص على الاقتداء بهذا النبي الكريم لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والفائدة الثانية عدم الزيادة على الهيئات والصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نحتاج إلى زيادة صفات، ولا نحتاج إلى صفات جديدة لم تؤثر عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل الصفات وأمثلها وأحبها إلى الله جل وعلا، وأن هذه الصفات هي التي يحصل بها الأجر والثواب، وهي التي يحصل بها الخشوع، وهي التي يستفيد بسببها المؤمن بصلاته كثرة الأجر وكثرة الآثار والفوائد في الدنيا والآخرة. صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلت كاملة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسجد على العظم السبعة: جبهته وأنفه على الأرض. كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه حذو منكبيه في أثناء السجود، يضم أصابعه ويجعلها إلى جهة القبلة، وأعلى أصابع حذو أذنيه، وأسفل الكفين حذو منكبيه. كان صلى الله عليه وسلم يجافي بين يديه عن عضديه، ويجافي عضديه عن جنبيه، فيبعد العضدين عن الجنبين ولا يجعلهما متسقتين به. وهكذا يفعل المسلم ذلك إلا إذا كان هناك إيذاء لمن بجوار المصلي، فإن الإيذاء محرم لقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا كان هناك إيذاء اجتنب الإنسان هذه الصفة المستحبة. هكذا بالنسبة للإنسان يبعد في سجوده، وكذلك يرتفع في أثناء السجود. ومن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعد فخذيه عن بطنه، يبعد فخذيه عن بطنه، يبعد فخذيه عن بطنه صلى الله عليه وسلم، وكان يبعد ما بين ركبتيه، يبعد ما بين ركبتيه. وأما بالنسبة للقدمين فقد اختلف أهل العلم في القدمين، هل يجعلهما بقرب بعض أم يباعد ما بينهما؟ ففقهاء الشافعية على أن المستحب الإبعاد، على أن المستحب التقريب بين القدمين، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذهبت تتفقد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في ليلتها فخرج من عندها فرأت أن تبحث عنه لترى أين ذهب في ليلتها، فوجدته صلى الله عليه وسلم يصلي، فوضعت يدها على قدميه فوجدت برد قدميه، قالوا فدل ذلك على تقارب القدمين لأن اليد قد شملت القدمين. وفقهاء الحنابلة يرون أن الأفضل التفريق بين القدمين، قالوا لأنه كان صلى الله عليه وسلم يفرق بين ركبتيه، فدل هذا على أنه يفرق بين قدميه، والقول الأول لعله أظهر. وأما من جهة الأصابع فإن المستحب أن يعكف الإنسان أصابعه لتكون جهة القبلة، وأن يوصل جميع الأصابع ليصل بهما الأرض، فيمس بجميع أصابع الأرض ويجعل الأصابع متجهة نحو القبلة، كما ورد ذلك في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. هذه مجمل صفة السجود، ويلاحظ أن السجود ينبغي فيه اجتناب بسط اليدين على الأرض، فإن بعض الناس عند السجود يضع ساعديه على الأرض، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن انبساط كانبساط الكلب، وفي رواية نهى الرجل أن يفرش يديه كافتراش السبع، وبالتالي فهذه الصورة من الصور التي نهت عنها الشريعة. نعم،
هذا بالنسبة للسجود، وقد أنهيناها جميعا وذكرنا صفة السجود والمسنونات فيها من قول أو فعل. شيخنا حفظك الله، القيام من السجود كيف تكون هيئة الجلسة بين السجدتين، وكيف يكون الافتراش والنصب؟
يرفع الإنسان رأسه مكبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، ويكون ابتداء التكبير ببدء الانتقال، وانتهاء التكبير بانتهاء الانتقال، ويجلس بين السجدتين، يجلس بين بعد هذه السجدة الأولى التي ذكرنا حكمها قبل قليل يجلس. والمشروع في هذا الجلوس أن يكون افتراشا، والمراد بالافتراش أن ينصب رجله اليمنى ويضعها خارجة بجوار فخذه الأيمن، خارج فخذه الأيمن، وتكون أصابعها متجهة جهة القبلة. وأما بالنسبة للرجل اليسرى فإنه يفرشها على الأرض ويجلس عليها، يضع إليتيه على قدمه اليسرى التي تكون مفروشة، هذه صفة الافتراش، وبذلك قال الجمهور خلافا للإمام مالك. هذا الافتراش هو المأثور في هذا الموطن. أما من جهة طريقة وضع اليدين فإنه يضعهما على فخذيه، يضع اليدين على فخذيه، وتكون مضمومة الأصابع مبسوطة بحيث لا يقبضهما، يبسط اليد وتكون مضمومة الأصابع لا يفرج بين أصابعه، وتكون على الفخذين بحيث تكون الأصابع على أطراف الركبتين، وأما ذات الكف فإنه يكون على الفخذ. ورد في مسند الإمام أحمد رواية بأنه يشير عند الجلسة بين السجدتين، لكن يعني يشير بأصبعه، لكن هذه الرواية الصواب أنها شاذة، خالف فيها الراوي بقية الرواة لهذا الحديث. ومن ثم نقول الصواب أن الإشارة بالأصبع ليس من مواطنها الجلسة بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسيء في صلاته إليه، والاعتدال في هذه الجلسة أيضا ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يجلس فيها، أن يعتدل في هذه الجلسة. ماذا يقول؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بين السجدتين في الجلسة رب اغفر لي، رب اغفر لي، وإذا كررها فإنه إن شاء الله لا حرج عليه في ذلك. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، خمس كلمات: اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، خمس كلمات. لو دعا بغير ذلك فإن شاء الله لا حرج عليه فيه، لأن هذا الموطن من مواطن الدعاء. وسواء دعا بدعاء مأثور في الكتاب أو بدعاء مأثور في السنة أو بقول من أقوال من أدعية الأئمة، أو دعا في هذا الموطن بشيء من أمور الدنيا والآخرة، فالصواب أنه جائز ولا حرج على الإنسان فيه. وفيه من الخلاف ما أشرنا إلى مثيل له في الدعاء حال السجود في لقائنا السابق. بعض الناس قد يدعو لوالديه فيقول: رب اغفر لي ولوالدي، مثل هذا أيضا وجائز، لأن الدعاء بين السجدتين مطلق ليس مقيدا بلفظ بعينه. إن اقتصر الإنسان على اللفظ الوارد فهو أكمل الألفاظ وأتمها، لكن إن دعا بغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة فإنه يجزئه ولا حرج عليه. هذا ما يتعلق بصفة الجلسة بين السجدتين. بعد ذلك يسجد سجدة ثانية، بعد الجلوس الذي بعد السجدة الأولى يسجد سجدة ثانية، يكبر في هذه السجدة الثانية قبل السجدة أثناء الانتقال من الجلوس إلى السجود، يكبر. ابتداء التكبير بابتداء الانتقال وانتهاؤه بانتهائه، ثم بعد ذلك يسجد على صفة السجود التي ذكرناها سابقا، يسجد على الأعضاء السبعة، يسجد يقول الذكر الوارد في السجود وهو سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويستحب أن يقولها إلى عشر، وإن قالها إلى ثلاث فهذا أدنى الكمال. وعند أحمد أن الواحدة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. فعندك في أفعال الصلاة واجبات تسقط حال العذر وحال السهو وحال النسيان، وعندك وتجب وتتعين حال تذكر الإنسان لها، وعندك أركان لا تسقط في حال نسيان ولا سهو وإنما تسقط في حال العجز، وعندك سنن من تركها فإنها لا تؤثر على صلاته ولا تستلزم سجودا للسهو على الصحيح. السجدة الثانية أيضا يقول فيها من الأدعية والأذكار ما يقوله في السجدة الأولى، ويفعل فيها ما يفعل في السجدة الأولى. إذا فرغ من السجدة الثانية قام للركعة الثانية، قام للركعة الثانية. هذه الركعة الثانية، القيام من السجدة الثانية للركعة الثانية، هذا ركن من أركان الصلاة على الصحيح، ولا تتم صلاة الإنسان إلا بهذا القيام. كيف يقوم، ما طريقته، هذا أيضا من المسائل التي نحتاج إلى بحثها. الفقهاء يقولون بأنه إذا قام قام على صدور قدميه، قام على صدور قدميه، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة قد يكثر البحث فيها أو يكثر السؤال عنها، وهي: ما حكم الجلسة بعد القيام من الركعة الأولى للركعة الثانية؟ وهذه يسمونها جلسة الاستراحة. ورد عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية مباشرة، وأنه لا يجلس. ثم روى بعض الصحابة ممن تأخرت روايتهم أنه كان يجلس بعد فراغه من الركعة الأولى وقبل قيامه للركعة الثانية، ويسمونها جلسة الاستراحة. والبحث فيها: هل جلسة الاستراحة مشروعة؟ وما كيفيتها وما طريقتها؟ فهذه الجلسة قال طائفة بعدم مشروعيتها، وقالوا إنما جلسها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل كبره وحاجته لهذه الجلسة، فهي جلسة جبلدية وليست جلسة لأمر مشروع. هذه الجلسة إنما جلسها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فقالوا إنما جلسها لضعفه، وذهب آخرون إلى مشروعية جلسة الاستراحة، قالوا لأن الأصل في الأفعال النبوية أنها مشروعة، ولعل هذا القول أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل في الأفعال النبوية داخل الصلاة أنها مشروعة، وأنه يحسن بالإنسان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذا تقرر هذا فإن من كان منفردا استحب له الجلوس جلسة الاستراحة، وأما بالنسبة للمأموم فإنه يتبع إمامه، إن جلس جلس وإن لم يجلس لم يجلس، والأصل أن الإمام لا يجلس، والأصل أن الإمام لم يجلس، فإذا كبر الإمام فإن المأموم يقوم مباشرة ولا يجلس هذه الجلسة، ولا هذا هو الأصل. أما عن كيفية جلسة الاستراحة فطائفة يقولون بأنها استراحة تكون على قدميه، يكون قد وضع قدميه على الأرض فقط، وأما ركبتاه وسائر بدنه يكون مرتفعا، والصواب أن هذه الجلسة تكون على هيئة الافتراش كالجلسة بين السجدتين. ماذا يقول في هذه السجدة؟ لا يقول شيئا لأنها جلسة الاستراحة، وبالتالي فإنه يستعين بها للقيام على الركعة الأخرى، وليس لها ذكر مشروع. بعد ذلك يقوم للركعة الثالثة. أكثر الفقهاء يقولون بأنه يستحب له أن يعتمد على ركبتيه ولا يعتمد على الأرض، وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على الأرض، فالغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد على الركبتين، بحيث إذا جاء يقوم اعتمد على ركبتيه، فهذا هو الغالب في الأحاديث النبوية، لكن ورد مرة أنه اعتمد في مرتين أنه اعتمد على الأرض، فنقول من اعتمد على الأرض فلا حرج عليه، وإن كان الأفضل والأحسن أن يعتمد على ركبتيه، لأنه هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قام للركعة الثانية فإنه يفعل في الركعة الثانية كما يفعل في الركعة الأولى من جهة القراءة ومن جهة الركوع ومن جهة السجود، فيقوم ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يكبر رافعا يديه ويركع ويقول التسبيح سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك يرفع مسمعا سمع الله لمن حمد رافعا ليديه ويقول ربنا ولك الحمد، ويذكر الأذكار الواردة في هذا، ثم بعد ذلك يسجد السجدتين اللتين بينهما جلسة ويقول الأذكار الواردة في كل منها. الركعة الثانية تخالف الركعة الأولى في عدد من الأمور، إذن الأصل أنه يفعل في الركعة الثانية كما يفعل في الركعة الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل في سائر صلاتك كما فعلت في ركعتك الأولى. ما هي الأمور المستثنات؟ أمور: الأول دعاء الاستفتاح، فإن دعاء الاستفتاح ليس مشروعا في الركعة الثانية، كذلك تكبيرة الإحرام مشروعة في الركعة الأولى لكنها ليست مشروعة في الثانية، لأنه لا يبتدئ صلاة وإنما انتقل من ركعة إلى ركعة. الأمر الثالث وقع فيه الخلاف وهو التعود، هل يستحب للإنسان أن يتعود في الركعة الثانية أو يكتفي بالتعود في الركعة الأولى؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول قراءة الركعتين بمثابة القراءة الواحدة، ومن ثم يكتفي بالتعوذ الذي للركعة الأولى، ومنهم من يقول كل ركعة قراءتها مستقلة، وبالتالي يستحب له في الركعة الثانية تعوذ آخر غير تعوذه الذي كان في الركعة الأولى. والأظهر في هذا استحباب التعوذ، لأن النصوص الواردة باستحباب التعوذ قبل القراءة عامة، ومن ثم فإن الأظهر أنه يستحب له في الركعة الثانية أن يتعوذ خلافا لقول طائفة من أهل العلم. كذلك بعض العلماء قال إنه لا يبسمل قبل الفاتحة في الركعة الثانية، والصواب أنه يبسمل لأن البسملة قد شرعت قبل الفاتحة، ومن ثم فإنه يستحب للإنسان أن يبسمل في الركعة الثانية كما بسمل في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة والسورة، لكن السورة التي يقرأها في الركعة الثانية تكون أقل من السورة التي قرأها في الركعة الأولى. وبعد ذلك بقية أفعال الركعة الثانية تماثل الركعة الأولى. في آخر الركعة الثانية يجلس للتشهد، يجلس للتشهد. ما صفة جلوسه؟ يجلس مفترشا. التشهد الذي في الركعة الثانية إما أن يكون تشهدا يعقبه سلام، مثل صلاة الفجر، سنة الفجر، السنن الرواتب على ركعتين الركعتين، ومن ثم فإنه هنا تشهد يعقبه سلام، فيستحب له في هذه الحال أن يأتي بالتحيات. وقد وردت بصيغ مختلفة، منها ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم يسلم. والصواب من أقوال أهل العلم أنه في جلسة التشهد يستحب له أن يفترش إذا كان التشهد في الركعة الثانية، سواء كان بعده سلام أو لم يكن بعده سلام. نعم، هذه مجمل للركعة الثانية.
جميل. ويكون القيام لها كما يكون القيام من الركعة الأولى من الركعة الثانية إلى من الركعة الأولى إلى الثانية.
نعم، هناك تفاصيل لما يتعلق بحال التشهد وأحكامه، وما يتعلق بأحكام القيام للركعة الثالثة، وكيف يكون التشهد، وما طريقة الجلسة في التشهد الأخير، وما هي الأذكار والأدعية التي تقال في ختام الصلاة قبل التسليم.
كل هذه نسمعها بإذن في الحلقة القادمة إن شاء الله.
خير إن شاء الله
بإذن، لأن كنا بهذا قد انتهى وقت الحلقة. ونسأل الله عز وجل أن يشكر لشيخنا ما قدم وما أجاد فيه وما أفاد، وأسأله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلمين ويجعل ذلك في ميزان حسناته. شكرا لكم مشاهدين الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم، أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن فقه في الدين وعمل بما علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم على متابعتنا عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخرة تجمع.